صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعاني وأقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم منهم كيف عاشوا بهذا الدين وكيف سعدوا به في الدنيا قبل أن يسعدوا به إن شاء الله تعالى في الآخرة. نتعلم منهم كيف أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أعزهم الله تعالى ونصرهم على أعدائهم في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يجزيهم الجنة في الآخرة. تعالوا لنتعرف عليهم، لنسير على دربهم، ولنحبهم عسى أن نكون معهم يوم القيامة، فالمرء يحشر مع من أحب. بعد أن تكلمنا في الحلقات الماضية عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، تعالوا لنتكلم اليوم عن ذي النورين، سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهو ثالثهم في أحاديث كثيرة ذكرها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الثالث بعدهم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان في الجاهلية رجلا عاقلا حكيما جميلا حسن الخلق، قالوا كان من أجمل الناس خلقة، وكان كذلك من أجمل الناس خلقا حتى في الجاهلية قبل الإسلام. وهو الذي قال عن نفسه: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. سبحان الله العظيم. يعني حتى قبل نزول آيات تحريم الزنا وقبل دخوله في الإسلام، وقد كان قد عاش في مجتمع يستبيح هذه الأمور من الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك، قال: ما فعلت ذلك، ما فعلت ذلك بالفطرة النقية والفطرة السليمة. العلماء يقولون كذلك إن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما قد حرم الخمر على الإسلام ليقولا لنا الفطرة توافقت مع منهج الله سبحانه وتعالى. فالإنسان السوي يكره الزنا ويبتعد عنه، والإنسان السوي يكره شرب الخمر الذي يذهب عقل الإنسان فيجعله هو والأنعام سواء بسواء، يستحل المحرم يزني بالمحارم إلى غير ذلك، عندما يغيب عقله توقع منه كل شيء. فسيدنا عثمان رضي الله عنه حرم على نفسه الزنا وحرم على نفسه الخمر حتى قبل أن يدخل في الإسلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. سيدنا عثمان رضي الله عنه من الصحابة الذين اشتهروا بين الناس بأسمائهم، وقليل من الناس من يعرف كنيته أو لقبه، فكنيته أبو عبد الله. رزق ولدا وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهو أبو عبد الله. وأما هذا لقبه، وأما هذه كنيته، وأما لقبه فهو ذو النورين رضي الله عنه، أي صاحب النورين. لماذا صاحب النورين؟ لأنه تزوج اثنتين من بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما السيدة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج أولا رقية، ثم لما توفيت رضي الله عنها تزوج أختها أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا عثمان رضي الله عنه لا يعلم في تاريخ الإنسانية رجل تزوج ابنتي نبي إلا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول عن عثمان رضي الله عنه: ذاك رجل يدعى في السماء ذا النورين. هذا رجل اسمه في السماء ذو النورين. هذه شهادة سيدنا علي لسيدنا عثمان، ألا فليسمع هذا هؤلاء الذين يدعون محبة سيدنا علي فيتجرؤون على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان. سيدنا علي رضي الله عنه نفسه يقول عن عثمان رضي الله عنه: ذاك رجل يدعى في السماء ذا النورين. أيها الإخوة، كيف أسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ قالوا: أسلم سيدنا عثمان على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فما تردد، لم تكن له كبوة، فأسلم مباشرة وأخذ يدعو إلى الله عز وجل كل من يحبهم في الله سبحانه وتعالى. فأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، منهم سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولذلك يقول العلماء في فضل الدعوة إلى الله عز وجل: عثمان بن عفان بكل عطائه للإسلام وبكل جهاده في سبيل الله عز وجل وبكل ما قدم لدين الله سبحانه وتعالى تأتي أعماله هذه في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى، ويكتب لأبي بكر رضي الله عنه مثلها، لأنه كان سببا في هذا الخير. وصدق صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذه بركة الدعوة إلى الله عز وجل. فهلما فلندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فلندعو أحبابنا. إذا كنت تعرف إنسان لا يصلي ادعوه إلى الصلاة، ادعوه إلى الصلاة. إذا كنت تعرفين من لا ترتدي الحجاب فادعوها إلى الله سبحانه وتعالى. علينا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالنصيحة، الدين النصيحة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة المؤمنين الصالحين المفلحين. سيدنا أبو بكر فهم هذا من أول لحظة، فدعا إلى الله عز وجل فاستجاب سيدنا عثمان رضي الله عنه لهذه الدعوة، وآمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. أسلم سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتزوج السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وآذاه الناس كما آذوا غيره من الذين أسلموا، فهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة. هاجر هو والسيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فر بدينهما من مكة إلى الحبشة. قال العلماء: وهاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة ثم رجع، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة رضي الله عنه. وسيدنا عثمان كان معروفا بالغنى وكثرة المال، وكان وجيها في قومه، محبوبا في قومه قبل الإسلام، وكان غنيا عن هذا الإيذاء، لكنه التحمل في سبيل الله عز وجل وتحمل الأذى في سبيل دعوة الله سبحانه وتعالى. هذا من أصحاب هذه الهجرة إلى الحبشة. وقالوا: وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة في العام الخامس من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان رضي الله عنه رجع إلى المدينة، وجاءت غزوة بدر، وغاب عنها سيدنا عثمان رضي الله عنه. لماذا غاب عن غزوة بدر؟ قالوا: لأنه كان مشغولا بمرض زوجته السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أنه غاب عن غزوة بدر، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشره بأن له أجر رجل شهد غزوة بدر، وضرب له بسهم في الغنائم التي غنموها من غزوة بدر. لماذا؟ لأنه تخلف عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض زوجته بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماتت السيدة رقية رضي الله عنها، وحزن عليها سيدنا عثمان حزنا شديدا، فقد كان يحبها حبا جما، فهي حبيبته وابنة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن عليها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه زوجه أختها بعد ذلك. ثم توفيت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، فحزن عليها كذلك وتحمل الابتلاء وصبر لقضاء الله عز وجل، وقال له صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان رضي الله عنه مع جهاده بماله في سبيل الله عز وجل، أو مع جهاده بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان مشهورا بجهاده في سبيل الله عز وجل بماله، فقد كان من المجاهدين بأموالهم، والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نجاهد بأموالنا وبأنفسنا. فمن جهاده رضي الله عنه بماله في سبيل الله عز وجل أنه لما هاجر المسلمون إلى المدينة كانت هناك بئر للماء العذب، كانت مملوكة لرجل يهودي، وكان يبيع الماء للمسلمين، وكان ذلك شاقا على فقراء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. قالوا: وبئر رومة كانت هذه مملوكة لهذا الرجل، فاشتراها منه سيدنا عمر رضي الله عنه وجعلها للمسلمين يشربون منها ماء عذبا يحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى، وينال بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ووعده صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم يجيء موقف آخر لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عندما تجيء غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، لأنها كانت في وقت حر شديد، وكانت في وقت لم يكن مع المسلمين أموال، لدرجة أن كثيرا منهم لم يجد ما يركبه حتى يصل إلى مكان هذه الغزوة. وكان سببها أن الروم في الشمال كانوا قد أعدوا العدة للهجوم على دولة الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبق وأن يرد هذا الهجوم، فندب المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وكانوا في ضيق شديد، وكان بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، نحن نريد الجهاد لكن نريد احملنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولذلك في طريق رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال لهم للمجاهدين معه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. قال: نعم، حبسهم العذر. هكذا الإنسان إذا أخلص النية لكنه عجز عن العمل، الله عز وجل يعطيه أجر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من جهز جيش العسرة؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان رضي الله عنه: فجهزته. وفي رواية أنه جهز نصف الجيش من ماله رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أنه جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قل له تصرف فيها كيف تشاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله أكبر، بشارة عظيمة جدا لسيدنا عثمان رضي الله عنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعد هذا الإنفاق في سبيل الله عز وجل ما ضر ما فعل. وما فعل سيدنا عثمان بعد اليوم إلا طاعة لله عز وجل. ما أخذ هذه البشارة وقال: الرسول صلى الله عليه وسلم بشرني بهذا، أصنع ما أشاء، أبدا، وإنما زاد من طاعته لله سبحانه وتعالى. ألف دينار، يعني العلماء يقولون الدينار يساوي 4 جرام وربع من الذهب. فألف دينار يعني 4000 جرام، 4000 جرام و250 جراما من الذهب، يعني أكثر من 4 كيلو من الذهب أنفقها سيدنا عثمان في هذا اليوم. أيها الإخوة، فليتعلم أغنياء الأمة من سيدنا عثمان رضي الله عنه، ولنتعلم نحن أيضا الإنفاق في سبيل الله قدر استطاعتنا. فرب درهم سبق 100,000 درهم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن سر ذلك قال صلى الله عليه وسلم: رجل له يعني مال كثير فأخذ منها 100,000 فأنفقها في سبيل الله، ورجل آخر له درهمان تصدق بأحدهما فهذا تصدق بنصف ماله. هكذا فلنتعلم الإنفاق في سبيل الله عز وجل والجود والسخاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم من سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان له في بيعة الرضوان في صلح الحديبية في عام الحديبية موقف سجله التاريخ. في عام 6 من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه، فأحرموا واتجهوا إلى مكة ليعتمروا، ولكن أهل مكة منعوهم من دخول مكة، فأقاموا في الحديبية وقامت المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وأرسل صلى الله عليه وسلم من بين خطوات المفاوضات أرسل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكلم أهل مكة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء للحرب، وإنما جاء فقط ليعتمر، فلماذا تمنعونه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطواف بالكعبة والاعتمار؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان لما يعلم من منزلته ومكانته عند هؤلاء الناس. فذهب إليهم سيدنا عثمان وكلمهم، فرفضوا وأبوا وقالوا له: إن شئت أنت أن تطوف بالكعبة فطف بها يا عثمان. قال: ما كنت لأطوف بالكعبة قبل أن يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاحتبسوه عندهم، وأشيع أنه قد مات، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين أو يطلب من أصحابه أن يبايعوه على الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فبايعوه واحدا واحدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان، هذه لعثمان، يعني هذه البيعة نيابة عن عثمان. قال سيدنا أنس: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يديهم لأنفسهم أو من أيديهم لأنفسهم، نائبا عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم بان الأمر بعد ذلك أن عثمان لم يقتل، واتفق صلى الله عليه وسلم مع المشركين في هذا العام في صلح يسمى بصلح الحديبية على أن يرجع هذا العام ثم يعود للعمرة في العام المقبل، وهدنا بين الفريقين 10 سنوات إلى آخر هذا الصلح الذي كان فتحا عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أشد هذه الأمة حياء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. كان مشهورا بهذا الحياء، وهذه منقبة وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان في حديث مشهور قال فيه صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقها حياء عثمان رضي الله عنه، وأقضاها أو أقضاهم علي رضي الله عنه، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض سيدنا زيد بن حارثة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياء أنه أشد هذه الأمة حياء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وما معنى الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لنا معنى الحياء، فسره لنا عندما قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي، والحمد لله يا رسول الله، إنا لنستحيي بالفعل. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الدنيا من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. سيدنا عثمان كان حييا من الله عز وجل، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فما شرب خمرا في جاهلية ولا إسلام، وما زنى في جاهلية ولا إسلام، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. مما ثبت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا ذكرت الجنة والنار يعني لا يبكي كثيرا، فإذا ذكر القبر أمامه بكى بكاء شديدا. فتعجب بعض الصحابة من هذا، وتعجب بعض أصحابه من هذا، وقالوا له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه أحد فما بعده خير منه أو أيسر منه، وإن لم ينجو منه ما أحد فما بعده أشد منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على شدة خوفه من الله عز وجل وشدة عمله لما بعد الموت. نريد أن نتذكر هذا المصير، وأن الإنسان مهما طال عمره فلا بد من الموت، ومهما طال بقاؤه على هذه الدنيا أو على هذه الأرض فلا بد من دخول القبر. إذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فلنعد للسؤال جوابا، ولنعلم أن العمل الصالح ينير القبر ويوسع القبر على أصحابه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوسع الله عز وجل قبورهم وينور لهم فيها وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة بعد طول عمر وحسن عمل بإذنه ورحمته سبحانه وتعالى. أشد هذه الأمة حياء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عثمان، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث أنه كان جالسا مضطجعا في بيته كاشفا عن ساقيه، فاستأذن عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فاستقبله وكلمه وهو على حاله هذه، ثم استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه فاستأذن فكلمه وقضى حاجته وهو على هذه الحالة، فلما استأذن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه سوى جلسته وستر أو يعني ستر جسده أو ساقه بثيابه واعتدل في جلسته، فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخل أبي أبو بكر الصديق فلم تهش له أو تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما دخل عثمان صنعت ذلك؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الله أكبر. فكأن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كان حييا وكان من خلقه الحياء، والحياء خير كله، كان من ثمرة ذلك وكان من جزاء ذلك أن الملائكة تستحيي من سيدنا عثمان رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويوقره. وفي بعض الروايات إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت يعني ألا يبلغ إلي في حاجته إذا كلمته على هذه الهيئة ويستحي مني رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان رضي الله عنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عونا له وسندا، محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عاش كذلك عونا له رضي الله عنه. ولما جاء الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه كان عونا لسيدنا عمر ووزيرا له ومستشارا من مستشاريه رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد سيدنا عمر جعل سيدنا عمر قبل وفاته الأمر في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لسيدنا عمر: استخلف يا أمير المؤمنين، حدد من سيكون الخليفة من بعدك. قال: جعلت هذا الأمر في ستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وجعل منهم سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع. واستقر الأمر في النهاية على تولية سيدنا عثمان رضي الله عنه خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين. وكانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه ما يقرب من 12 سنة، كانت كلها عدل وكلها رحمة، وكثر فيها الخير وكثر فيها العطاء، واتسعت فيها الدولة الإسلامية وانتشر فيها الإسلام، وعمل فيها أعمالا خالدة من أهمها جمع القرآن. فالصحابة لما خافوا اختلاف الألسنة في قراءة القرآن بعد اتساع حدود الدولة الإسلامية ودخول غير العرب في الإسلام، قالوا له: أدرك يا أمير المؤمنين. فجعل الأمر في قراء الصحابة وكلفهم بكتابة مصحف واحد حتى تجتمع كلمة المسلمين على هذا القرآن. وكان هذا هو الجمع الثاني للقرآن، فالجمع الأول كان في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وهذا الجمع الثاني كان في عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان معروفا بعدله، حتى إنه أقام الحد على أخيه من أمه الوليد بن عقبة لما شرب الخمر وثبتت التهمة عليه وهو أخو أمير المؤمنين، أقام حد شرب الخمر عليه. هكذا يكون العدل، وهكذا كانت سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومع انشغاله بالخلافة وانشغاله بأحوال المسلمين، إلا أنه كان عابدا لله سبحانه وتعالى مقيما لليل. روي عنه أنه قام الليل كله في ختمة للقرآن في ركعة واحدة. كان محبا لهذه العبادة، وكان محبا لقراءة القرآن، وكان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهرت القلوب، لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. هكذا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم تمر السنوات وتظهر الفتنة في المسلمين على يد ذلك اليهودي عبد الله ابن سبأ الذي ادعى الإسلام ودخل في الإسلام ظاهرا وقلبه مليء بالكفر والحقد على الإسلام والمسلمين، وجعل يثير الفتنة بين المسلمين، وكان أول ما ادعى رجعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وسيرجع إلى الدنيا مرة أخرى. وهذا كلام باطل يناقض العقيدة الإسلامية، ونشر في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لسيدنا علي، وأن من كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من سيدنا علي، وتبعه ناس على ذلك، وبدأت الفتنة في الدولة الإسلامية، وجاء ناس من أتباع هذا الشقي وحاصروا سيدنا عثمان رضي الله عنه في بيته، حاصروه حصارا وطال هذا الحصار. ومن العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الابتلاء وذكر هذه الفتنة وأنها ستكون قبل أن تكون وقبل أن تحدث بيعني سنوات طويلة. قال العلماء: وهذا من دلائل نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هؤلاء وحاصروا سيدنا عثمان يطالبون منه التنازل عن الخلافة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا عثمان بهذا وذكر له هذا قبل ذلك بسنوات. في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا وجلس على شفير بئر ودل ساقيه أو قدميه في البئر، ثم وقف سيدنا أبو موسى الأشعري على باب البستان وقال: سأكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فجاء أبو بكر يستأذن، فقال له صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: إئذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر يستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة. وجاء عثمان رضي الله عنه يستأذن، فقال له صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وفي رواية: مع بلوى تصيبه. فذهب أبو موسى الأشعري وقال هذا الكلام لسيدنا عثمان: أبشر بالجنة، بشارة عظيمة ما أجملها، لكن مع بلوى تصيبك. فقال: اللهم صبرا، يا ربي إن جاء هذا الابتلاء فأمن علي بالصبر، أو قال: الله المستعان، استعان بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تنبأ وقال: ستكون فتنة، ستكون فتنة. يعني ما هذه الفتنة يا رسول الله وكيف نفعل؟ قال: هذا وأصحابه فيها على الحق، وأشار إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا وأصحابه فيها على الحق، أو اتبعوا هذا وأصحابه رضي الله عنه. فشهد له صلى الله عليه وسلم أنه سيثبت في هذه الفتنة وسيكون على الحق، بل قال له صلى الله عليه وسلم أبعد من هذا: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول هذا الكلام أنك ستلبس قميصا يشير إلى قميص الخلافة أو كناية عن الخلافة، ثم يقول له سيأتي المنافقون يريدون منك أن تخلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علم صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الإجابة في قوله تعالى: عالم الغيب سبحانه فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله أطلعه على بعض الغيب لتكون من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد تحققت النبوءة وتحققت البشارة بالشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه عثمان في الجنة، في حديث العشرة المبشرين بالجنة، هو الذي أيضا تنبأ باستشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه في هذه الفتنة. فلما صعد هو وأبو بكر وعمر وعثمان جبل أحد واهتز الجبل فرحا بقدومهم، قال له صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الشهيدان هما سيدنا عمر، وقد تحققت الشهادة له فاستشهد على يد الغلام المجوسي. وعثمان رضي الله عنه ستتحقق له الشهادة في نهاية حياته. ظل سيدنا عثمان رضي الله عنه محاصرا، مع أنه كلم هؤلاء الذين جاءوا من بلاد مختلفة بدعوة هذا الخبيث عبد الله بن سبأ، ووضح لهم موقفه، قال: لما تطلبون مني هذا وأنا الذي فعلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عني كذا، وقال: من حفر روما وله الجنة، من جهز جيش العسرة فله الجنة، إلى آخر المناقب التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بها وقال لهم: أنا ما صنعت كذا، وهذه الاتهامات التي تتهمونني بها إنما هي زور وبهتان. لكنهم مع ذلك أصروا على حصاره، وجاء الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من سيدنا عثمان أن يدافعوا عنه، لكن سيدنا عثمان أراد ألا تراق الدماء. كان عدد هؤلاء كثير جدا، والصحابة سيقاتلونهم وستكون مقتلة عظيمة، فمنعهم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وأراد وكلمه، لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه رفض، وكأنه تذكر نبوءات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وظلوا محاصرين لسيدنا عثمان رضي الله عنه أياما، حتى كان اليوم الذي استشهد فيه سيدنا عثمان رضي الله عنه. نام تلك الليلة فرأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، وهما يقولان له في منامه، أو يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه: يا عثمان أفطر عندنا، يا عثمان أفطر عندنا. فعلم منها سيدنا عثمان أنه سيستشهد هذا اليوم، فأصبح صائما لله سبحانه وتعالى. ودخل عليه هؤلاء المجرمون وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وسال دمه على المصحف، قالوا: وكان سيلان دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. استشهد سيدنا عثمان، وكان استشهاده بداية لفتنة ومحنة للمسلمين، وبعده تولى الخلافة سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله تعالى وجهه. لكن هؤلاء الذين اعتدوا على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما مروا من هذا الأمر بسهولة، ولكنهم ابتلاهم الله عز وجل وانتقم لهذا الولي من أوليائه وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال بعض من رآهم: ما شارك أحد في قتل عثمان رضي الله عنه إلا جن. جن يعني ذهب عقله وأصيب بالجنون، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى وانتقم لهذا الولي العظيم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة وأكابر الصحابة، وما شارك في استشهاده ولا في قتله واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يلبس بعض الناس على المسلمين ويتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم منه براء، وإنما كان الذي قتله مجموعة من المغيبين ومن المأجورين ومن الذين استجابوا لهذا الخبيث عبد الله ابن سبأ. وما شارك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، بل حزن الصحابة لقتله وكانوا مستعدين للدفاع عنه لولا أنه رفض ولقي الله عز وجل وسنه يقرب من سن 90 من عمره، ولقي الله عز وجل شهيدا لتتحقق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، البلوى التي تصيبه والشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول عنه: كان عثمان رضي الله عنه أوصلنا للرحم. كان من أخلاقه صلة الرحم، وحزن عليه سيدنا علي حزنا شديدا، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: يعني قتلوه وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة يقولون: ما يسرنا أن لنا الدنيا وما فيها، وأن نشارك بسهم يطلق تجاه عثمان ولا يصيبه هذا السهم، لكنهم تبرأوا جميعا من هذا الفعل الخبيث، لكنها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة الشهادة التي نالها سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لقي الله تعالى بعد حياة حافلة بصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة له، ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وهو راض عن سيدنا عثمان، ثم لحق سيدنا أبو بكر وهو راض عن سيدنا عثمان، ثم استشهد سيدنا عمر وهو راض عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم ولي الخلافة فعدل ونشر الخير ونشر الإسلام، وشهد له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدله وفضله، ولحق بالرفيق الأعلى شهيدا في سبيل الله عز وجل. فرضي الله عن سيدنا عثمان وحشرنا معه تحت لواء رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس.